بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، إذ يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المؤلف رحمه الله في فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب العلم، باب يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله،
أي فيفوض الأمر إلى الله ويقول الله أعلم، لا أن يدعي العلم لنفسه أو يقول إنه أعلم الناس أو يجيب بقوله أنا ونحو ذلك مما فيه تزكية للنفس ومما فيه إخبار بخلاف الواقع، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن لا أحد أعلم منه جل وعلا، إذ قال وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
قال الثانية: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريق تستلزم هدم أحكام الشريعة.
بعد أن أشار الحافظ ابن حجر إلى وجود مغلطتين في هذا الحديث الذي تناوله الشراح، وقعوا في خطأين. الخطأ الأول: زعم بعضهم أنه استنبط مما جاء في كتاب الإمام البخاري في هذا الحديث أن الخضر عليه السلام أعلم من موسى، مع ادعائهم بأن الخضر مجرد ولي ولا يشارك موسى في النبوة والرسالة، وقد رد أهل العلم على من زعم وقال هذه المقالة لأن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أنه يصطفي رسله وأنبياءه ويخصهم بما لا يخص به غيرهم من أهل العلم، وهنا أشهد الله جل وعلا بفضل موسى ومكانته واصطفائه على خلقه، وكل ذلك مستلزم زيادة علمه وفضله. لكن لما تجاوز موسى في جوابه لمن سأله من أعلم الناس، وكان الأنسب أن يكل الأمر إلى الله ونسبه لنفسه، نبهه الله جل وعلا بأن هذا ما لا يليق به أن يقوله، والله جل وعلا أعطى عبدا من عباده علما ميزه على علم موسى. وموسى وإن كان عالما بالشريعة التي أنزلها الله عليه وبعثه بها، إلا أن ثمة مسائل خص الله بها الخضر وعلمها الخضر وموسى لا يعلمها. ولذلك فإن عند الخضر من العلم غير ما عند موسى من العلم، ومع هذا فإن الذي استقر عند أهل العلم أن موسى رسول الله وكليم الله وصفي الله، عنده من العلم ما ليس عند الخضر، وإن كان الخضر عنده من العلم ما ليس عند موسى. وبهذا تقرر دفع هذه الشبهة التي اتخذها بعضهم في أن الولي أعلم من النبي. وأما المغلطة الثانية التي أوردها بعض المنتسبين إلى العلم والزهد والصلاح، من أن الشرائع الإسلامية أو من أن الشرائع الإلهية التي أنزلها الله جل وعلا وعلمها أنبياءه ورسله منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن ودخلوا على الناس بهذه الشبهة وزعموا أن ثمة شريعة باطنة يطعها بعض من يخصه الله ويمكنه أن ينفذها ويطبقها ويدعي معرفتها ويدعي وصوله إليها لا من الطرق الشرعية التي سنها الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل بدعوى أن هذا الولي يصل إليها بأن يأخذها عن الله مباشرة وأنها تقذف في قلبه فيقول حدثني قلبي عن ربي وغير ذلك من الأقوال ويأتي بما يخطر في باله وبما يهوى وبما يميل إليه بفكره المنحرف وطبعه غير السوي ويدعي أنه أخذها وأنها ألقيت إليه وأنه يحكم بها وكم فتحوا من أبواب سوء وضلال على المسلمين لكن الله سبحانه وتعالى يسر لأهل العلم أن تصدوا لهذا الفكر ولهذه الدعاوى وأبطلوها وبينوا أنها مسالك خطيرة وحكموا على من يدعيها بالكفر والخروج عن ملة الإسلام التي بعث الله بها النبيين والمرسلين. فقال الحافظ رحمه الله في هذا الموضع ما يشفي ويكفي. اقرأ يا عبد العزيز.
الثانية: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريق تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تخص بالعامة والأرض.
يعني العامة للعامة. نعم. أما هم الخصوص فلهم تشريع مستقل بهم. نعم.
أن الأحكام الشرعية تختص بالعامة والأغبياء.
قالوا الأغبياء. نعم.
وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم في إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما غلب على خواطرهم.
نعم.
لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلو هذا الأغبار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية،
وهذه كلها دعاوى دفعهم إليها الشيطان. نعم.
فيقفون على سائر على أسرار الكائنات، يعلمون الأحكام والجزئيات، فيستغنون بها عن الأحكام والشرائع الكلية، كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تنجلي
يعني استغنى بما انجلى له حيث نزع نزع الخشبة من السفينة بقصد إبقائها لأهلها دون أن يأخذها منهم الملك، وأنه قتل الغلام وغير ذلك على خلاف ظاهر الشرع. نعم.
فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى، ويؤيده الحديث المشهور استفت قلبك،
يعني وأنهم استدلوا أيضا بهذا الحديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فكأن مصدر استدلاله واحتجاجه هو ما يدله ويرشده قلبه إليه. نعم.
قال القرطبي: وهذا قول الزنادقة وكفر. هذا قول الزندقة وكفر.
هذا قول
الزندقة.
نعم.
وكفر.
وكفر ولا وكفر؟ الجملة.
وهذا قول الزندقة وكفر.
وهذا القول
زندقة وكفر.
نعم.
زندقة وكفر.
نعم.
لأنه أنكر لما علم من الشرائع،
لما علم من الشرائع، لأنه إنكار لما علم من الشرائع. نعم.
فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة،
يعني بواسطة الأنبياء. نعم.
إلا بواسطة رسله سفراء وبينه وبين خلقه المبينين لشرعه وأحكامه،
المبينين لشرعه وأحكامه، لأن رسله سفراء منهم.
نعم.
إلى الناس يبينون لهم سننه وأحكامه. نعم.
كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
نعم.
سورة الحج آية 75. وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
سبحانه. يعني هو الذي يختار الرسل. نعم.
وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به،
بما أمروا به يعني الناس،
فإن فيه الهدى. وقد حصل العلم اليقين بما وإجماع السلف على ذلك.
نعم.
فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه عن الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر.
نعم.
ويقتل ولا يستتاب.
نعم. هذا هو الحكم فيه.
نعم.
الذي قرره الإمام القرطبي. نعم.
قال: وهي دعوة تستلزم إثبات نبوته بعد نبينا.
وهذه أيضا دعوة فيها ادعاء إثبات نبوة من يدعون له هذه المنزلة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنه قد تقرر أن النبي خاتم الأنبياء ولا نبي بعده. نعم.
فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه عن الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر، يقتل ولا يستتاب.
نعم.
قال: وهي دعوة تستلزم إثبات نبوته بعد نبينا.
إثبات نبوة من يدعون له بعد نبينا صلى الله عليه وسلم.
لأن من قال أنه يؤخذ من قلبه لأنه الذي يقع فيه هو حكم الله.
من ادعى أنه يأخذ من قلبه
لأن الذي يقع فيه هو حكم الله.
هذا دعوة باطلة. نعم.
وأنه يعمل بمقتضاه من
وأنه يعمل
حاجة.
بمقتضاه يعني بما يقع في قلبه
من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة.
نعم.
فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة.
نعم.
كما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي.
لأن هذا من خصائص الحديث. النبوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من طرق الوحي التي أوحي بها إليه أنه ألقي في روعه، فقال: قد ألقي في روعي أنه لن تموت نفس إلا الحديث. فالشاهد أن دعوة إلقاء العلم والحكم في الروع بعد النبي عليه الصلاة والسلام ادعاء نبوة لمن يقول ذلك. نعم. وهذا باطل.
نعم. قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت.
يعني أنه يأخذ من الله مباشرة.
وكذا قال آخر: أنا لا آخذ من قلبي عن ربي.
أنا
آخذ من قلبي
عن ربي.
عن قلبي.
من قلبي عن ربي.
نعم. عن ربي. نعم. وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع، ونسأل الله الهداية والتوفيق.
ولذلك رد هذه المغلطة، ومن زعم أنه استنبطها من حديث الخضر وموسى فهو مخطئ، وهو غير مصيب. نعم.
وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل.
نعم. لأن ما جاء به الخضر هذا جاء وفق ما شرعه الله جل وعلا، كما شرع ما جاء به موسى، فكلاهما شرع من الله جل وعلا، فهمه كل واحد منهم حسب ما يناسبه. نعم.
طيب، فإن نقص الألواح فإن نقص لوح من ألواح السفينة
فإن نقص لوح من ألواح السفينة
ليدفع الظلم عن قصبها، ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلا.
يعني هذا أمر فعله الخضر فعلا مؤقتا بقصد أن يحفظ السفينة لأهلها دون أن يعرضها للأخذ غصبا. نعم.
ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر، وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم ولفظه: فإذا جاء الذي يسخرها
نعم
فوجدها منخرقة تجوز فأصلحها. فوجدها منخرقة تجوزها
يعني تعداها وتركها
فأصلحها،
ثم يأتي أهلها ويصلحونها وتكون صالحة. نعم.
فيستفاد منها
بعد أن يصلحها.
فيستفاد نعم. منه
اتركوه
فيستفاد منه وجوب التأني على الإنكار.
نعم.
في
يعني
المحتملات
وجوب التأني عن الإنكار في المحتملات.
نعم.
يعني الأشياء التي فيها احتمال لا ينبغي لنا أن نسارع بالإنكار فيها لاحتمال، لأن تأخير الإنكار يتوافق مع المصلحة ومع الأمر الصالح. نعم.
وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة.
نعم، لأنه تيقن من أن هذا الغلام سيرهق أبويه كفرا ويرهق أبويه معصية، وأنه لن ينصلح، لذلك قتله مبادرة لأن يعوض الله جل وعلا أبويه بما هو خير منه. نعم.
وأما إقامة الجدار فمن باب المقابلة والإزاءة بالإحسان.
من باب المقابلة، يعني مقابلة الإحسان بالإحسان أو مقابلة الإساءة بالإحسان. هؤلاء القوم الذين استضافوهم أبوا أن يضيفوهم، وكان مقابلة ذلك أن لا يصلح جدارهم، لكنه وبادر بإصلاح الجدار من باب مقابلة الإساءة بالإحسان، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن بين أن هذا الفعل صلاحه وفائدته ستعود ليتامى مسلمين كاد أن ينهار الجدار وينكشف ما لهم من ميراث، وربما أدى ذلك إلى ضياع أموالهم. فيسر الله تعالى الخضر حيث أسهم في حفظ هذه الأموال. نعم.
قوله فعمد بفتح المهملة والميم.
نعم.
وكذا قوله وعمدت.
نعم.
وهو نول.
وعمدت.
نعم.
ونول
بفتح النون،
يعني أنهم ركبوهم بدون أجرة. نعم. النول هو الأجرة. نعم.
أي أجرة. فقوله فانطلق أي فخرج من السفينة فانطلق،
أي مشيا خارج السفينة. نعم.
كما صرح به أيضا في التفسير. وقوله قال الخضر بيده هو من إطلاق القول على الفعل،
يعني لما قال قال بيده يعني هو فعل ذلك بيده حيث أقام الجدار بيده، فهنا أطلق القول وأراد به الفعل. نعم.
وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى،
يعني لأنه في ذلك الموضع أنسب في تفسير هذه الآيات، واكتفى هنا بذكر ما يتعلق بشأن العلم خاصة في مسألة البحث عن من هو أعلم، وفي مسألة مصاحبة العالم، وفي مسألة التريث في المصاحبة وعدم العجلة، وغير ذلك مما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الباب. نعم.
حديث 45 باب من سئل وهو قائم فعادما جالسا.
باب من
سأل وهو قائم عادما
سأل رجلا عالما والعالم جالس، يعني يعني هل يجوز للإنسان أن يسأل العالم وهو قائم والعالم جالس، أو لابد أن يجلس حتى يسأل العالم؟ هذه مسائل تعرض لطلاب العلم. أراد الإمام البخاري أن ينبه إلى أن مثل هذه الأمور جائزة، وإن كان بعضها أولى من بعض، فالمناسب والأولى أن التلميذ إذا أراد أن يسأل الشيخ أن يأتي ويجلس بين يديه، ليكون ذلك أقرب لسماع الشيخ، ويكون ذلك أنسب لإدراك السؤال والجواب. لكن لو سأل التلميذ وهو واقف الشيخ وهو جالس فهذا أيضا جائز. هذا ما أراد الإمام البخاري أن يبينه في هذا الباب. نعم.
حديث 123 قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غصبا ويقاتل حمية.
فإن أحدنا يقاتل
غصبا
يقاتل
غضبا
غضبا
فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه وقال،
يعني فقوله فرفع إليه رأسه مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا. نعم. وأجابه وهو قائم. نعم.
قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما.
نعم.
فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
أي فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وإن كان هو قائم حيث رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إليه. نعم.
قال المحقق رحمه الله الحديث 123 أطرافه في 2810 و3126 و7458.
يعني إن الإمام البخاري أورد الحديث هذا مكررا 3 مرات في كتابه. نعم.
قوله: باب من سأل وهو قائم، وجملة حادية عن الفاعل.
قوله وهو قائم يعني حال كونه قائما، جملة حالية. نعم.
وهو فاعل عن الفاعل.
نعم.
وقوله عالما مفعول،
يعني سأل رجلا عالما، لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عالما. وهكذا لو تكرر السؤال، سأل إنسان شيخا عالما والعالم جالس، لا بأس بذلك. نعم.
قوله وجالسا صفة له،
صفة للجالس العالم. نعم.
والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياما،
يعني هذا الأمر لا يعتبر مخالفة، بل إنه أمر جائز. وما جاء من الأحاديث في أنه يكره للشخص أن يقف الناس على رؤوسه على رأسه ويخاطبوه ويكلموه ويبرز مكانه ودوره، هذا في حال من يحب ذلك، وفي حال من يريد بهذا التعالي. أما من يفعل ذلك وهو جالس جلوسا عاديا ويمر الرجل به ويسأله حال قيامه ويجيبه، فهذا لا يعد من هذا الأمر المنهي عنه. لذلك أجاز الإمام البخاري مثل هذه الحال لو فعلت مع العلماء الجالسين والسائرين القائمين. نعم.
بل هذا جائز بشرط الأمن من الإعجاب،
بشرط الأمن من الإعجاب، يعني أن يكون العالم آمنا من أن يعجب بمثل هذه الحال. نعم.
قاله ابن المنير،
أحد شراح الإمام، شراح كتاب الإمام البخاري، ليبين أن هذا الذي قصده الإمام البخاري أو ذكره الإمام البخاري يجب أن يقيد بهذه الحال وهي عدم الإعجاب. نعم.
قوله وحدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة.
نعم.
وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر.
نعم.
وأبو وائل وهو شقيق
ابن عبد الله. نعم.
وأبو موسى هو الأشعري
الصحابي رضي الله عنه. نعم. وكل هؤلاء الرجال الذين ذكروا في هذا الإسناد كلهم كوفيون. نعم.
وكلهم كوفيون. قوله وقع ما رفع إليه رأسه،
قوله
قال وما رفع إليه رأسه.
نعم.
ظاهره أن القائل هو أبو موسى،
يعني أن أبا موسى لما أورد الحديث أراد أن يبين أن السائل كان قائما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، ولذلك رفع إليه رأسه. نعم.
ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجا،
ويحتمل أن يكون القائل هذا غير أبي موسى. إما شقيق وإما منصور بن المعتمر
أبو موسى
وإما غيره، فيكون هذا إدراج من الراوي زيادة كلام وتفسير للحالة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكان السائل عليها. نعم،
فيكون مدرجا في أثناء الخبر.
نعم،
قوله من قاتل إلى آخره، وهو من جامع كلمته صلى الله عليه وسلم،
وهو من جوامع كلمه يعني من الكلام الذي فيه جوامع الكلم، بمعنى الذي يشتمل على معاني كثيرة وفوائد كثيرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم متحدثا بصيغة العموم، يعني هو سأله الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية، أي أنواع القتال هذه يكون في سبيل الله؟ فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم مجملا لكنه جامع، حيث ذكر جميع الأنواع في القتال بحسب النيات، وبين أن القتل أن القتال المشروع المثاب عليه هو من كان لإعلاء كلمة الله، من كان لإعلاء كلمة الله، من كان في سبيل الله، من كان غايته إرضاء الله، هذا هو القتال المقبول. وأما غيره من القتال من أمور الدنيا أو القتال في المسائل المحظورة أو القتال في المسائل المباحة، فهذه ليست قتال في سبيل الله. والناس يكافئون على حسب نياتهم، فمن قاتل فخرا لا يثاب، بل ربما يؤاخذ لأن قتاله غير مشروع. ومن قاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا الذي يثاب، فإن غنم يعطيه الله ذلك ويعطيه الثواب، وإن مات يكتب له الله الشهادة. فالعبرة بنية القتال. نعم،
هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه.
نعم، لأن السؤال ما حكم من قاتل غضبا، وما حكم من قاتل يريد الدنيا، وما حكم من قاتل يعني حمية، كل هذه لأغراض دنيوية، فأجاب بجواب يشملها كلها، لذلك كان من جوامع الكلم. نعم،
وفي الحديث شاهد لحديث الأعمال بالنيات،
وهذا الحديث أيضا هو يعني قريب من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم،
وأنه لا بأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر،
عند أمن
الكبر،
الكبر.
نعم،
لا بأس أن يقف وأن يسأل وهو قائم إذا أمن بقيامه التكبر والتعالي. نعم،
وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله،
هذا هو الثواب الذي يحصل، وما عداه لا ثواب فيه. نعم،
وفيه استحباب إقبال المسؤول على السائل.
نعم، حيث جاء الرجل ووقف عند النبي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسأل. نعم.
وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
نعم.
46.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.